هنقرأ ثلاث أجزاء من الكتاب المقدس من سفر أيوب إلى الإصحاح الأول الآية 13. وكان ذات يوم وأبناءه وبناته يأكلون ويشربون خمرا في بيت أخيهم الأكبر أن رسولا جاء إلى أيوب وقال: البقر كانت تحرث والأتن ترعى بجانبها، فسقط عليها السبئيون وأخذوها وضربوا الغلمان بحد السيف، ونجوت أنا وحدي لأخبرك. وبينما هو يتكلم إذا جاء آخر وقال: نار الله سقطت من السماء فأحرقت الغنم والغلمان وأكلتهم، ونجوت أنا وحدي لأخبرك. وبينما هو يتكلم إذ جاء آخر وقال: الكلدانيون عينوا ثلاث فرق فهجموا على الجمال وأخذوها وضربوا الغلمان بحد السيف، ونجوت أنا وحدي لأخبرك. وبينما هو يتكلم إذ جاء آخر وقال: بنوك وبناتك كانوا يأكلون ويشربون خمرا في بيت أخيهم الأكبر، وإذا ريح شديدة جاءت من عبر الكفر وصدمت زوايا البيت الأربع فسقط على الغلمان فماتوا، ونجوت أنا وحدي لأخبرك. فقام أيوب ومزق جبته وجز شعر رأسه وخر على الأرض وسجد وقال: عريانا خرجت من بطن أمي، عريانا أعود إلى هناك، الرب أعطى الرب أخذ، فليكن اسم الرب مباركا. ومن سفر ملوك الثاني الإصحاح الرابع الآية 8. وفي ذات يوم عبر أليشع إلى شونم، وكانت هناك امرأة عظيمة فأمسكته ليأكل خبزا، وكان كلما عبر يميل إلى هناك ليأكل خبزا فقالت لرجلها: قد علمت إنه رجل الله مقدس الذي يمر علينا دائما، فلنعمل علية على الحائط صغيرة ونضع له هناك سريرا وخوانا وكرسيا ومنارة حتى إذا جاء إلينا يميل إليها. ومن سفر الأعمال الإصحاح 12 الآية 11. فقال بطرس وهو قد رجع إلى نفسه: الآن علمت يقينا إن الرب أرسل ملاكه وأنقذني من يد هيرودس ومن كل انتظار شعب اليهود. ثم جاء وهو منتبه إلى بيت مريم أم يوحنا الملقب مرقس، حيث كان كثيرون مجتمعين وهم يصلون. فلما قرع بطرس باب الدهليز جاءت جارية اسمها روضة لتسمع، فلما عرفت صوت بطرس لم تفتح الباب من الفرح، بل ركضت إلى داخل وأخبرت إن بطرس واقف قدام الباب. فقالوا لها: إنك تهزين. وأما هي فكانت تؤكد أن هكذا هو، فقالوا: إنه ملاكه. وأما بطرس فلبث يقرع، فلما فتحوا ورأوه اندهشوا، فأشار إليهم بيده ليسكتوا وحدثهم كيف أخرجه الرب من السجن، وقال: اخبروا يعقوب والإخوة بهذا. ثم خرج وذهب إلى موضع آخر. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة. آمين. كل سنة تبين أحبائي يوم 30 بابا يوم الاثنين اللي جاي، كنيسة تحتفل بعيد ظهور راس القديس ماري مرقس وتكريس كنيسته. وقصة العيد حتى وإن كانت معلومة لينا، لكن لأن النهضة هي نهضة ظهور راس ماري مرقس وتكريس كنيسته، فنذكر القصة ناخد بركتها. قصة العيد دوت اللي ذكرها يوحنا ابن زكريا المشهور بابن السباع، ده واحد من علامة في الكنيسة في القرن الـ13، كتب في كتاب اسمه الجوهرة النفيسة في علوم الكنيسة في الفصل 87 تحت رأس ظهور رأس القديس ماري مرقس. قال إنه أيام البابا بنيامين، البابا نمرة 38 من بابوات الأسكندرية، دخل العرب مصر بقيادة عمرو بن العاص، وبعد ما فتح مصر وهو بيرحل عنها أحد البحارة دخل كنيسة بيت القديس إنيانوس، كانت في الوقت دوت موجودة على البحر، وكانت موجودة في مغارة كان يتنزل ليها أسفل مستوى الأرض. فنزل بالليل في الكنيسة ولقى الصندوق اللي فيه راس ماري مرقص. فلما فتح الصندوق وإيده لمست الراس ظن إن ديت إناء أو حاجة فيها ذهب، فخدها وخباها في خن في المركب. تاني يوم الصبح وهم بيرحلوا كل المراكب اتحركت ما عدا المركب اللي فيها راس ماري مرقص. حاولوا يشدوا المركب بكل الوسائل مفيش فايدة. فأدرك عمرو بن العاص إن في سر في الموضوع، فأمر بتفتيش المركب، وفعلا لقوا جواها الصندوق دوت. فلما بيسأل فالبحار اللي دخل خد الصندوق حكى له الحكاية، فأمر بخروج الصندوق من المركب. المركب تتحرك، يرجع الصندوق تاني، المركب تقف. فأصدر مرسوم بخط إيده بيستدعي البابا بنيامين، البابا نمرة 38. كان في الوقت ده البابا هربان بسبب المشاكل اللي حصلت في انقسام الكنيسة في مجمع خلق دنيا، فاداله الأمان السلام إن هو يجي يحضر وسلمه الصندوق اللي فيه راس ماري مرقص، وأعلمه بالقصة اللي حصلت، واتبرع ب10,000 دينار لأجل عمارة الكنيسة ولأجل ترميمها. فصار هذا اليوم تذكار من جيل إلى جيل، يوم 30 باب عيد، ظهور رأس الشهيد بارك الكل بابا جديد مركز بي أبسطولوس. لأنه بحسب ترتيب الكنيسة أنه أي بطرك يتولى البطريركية تاني يوم تجليسه يجي يحضر هنا في اسكندرية ويحضر رفات ماري مرقص الراس ويطيبها ويغير لها الكسوة بتاعتها كإعلان أو كعلامة إنه البطرك بيمشي في ذات الخطى بتاعة ماري مرقص. علشان كده نسمي البابا شنودة ربنا يديله الصحة وطولة العمر، نسميه خليفة ماري مرقص أو الجالس على كرسي ماري مرقص. ليس فقط لأنه هو متسلسل كبطرك من بطركنا الأول وهو القديس ماري مرقص، لكن لأنه البطرك بيسير على ذات النهج، ذات الفكر بتاع ماري مرقص. فعلشان كده أول عمل يعمله بعد تولي البطريركية هو تطيب الرأس بتاعت ماري مرقص. بنعمة ربنا عايزين نتكلم عن في حياة ماري مرقص عن حكمة الله في المنع والمنح من خلال حياة ماري مرقص. فحياة كل واحد فينا أحبائي بطرح حكمة الله في مرات كتيرة إنها ممكن تمنع عن الإنسان بعض الأمور أو تحرم الإنسان من بعض الأمور، وفي مرات أخرى حكمة الله ترى إنها تعطي الإنسان أو تمنحه أو تديله أمور. سواء كان ربنا منع عن الإنسان أشياء أو سواء إنه منح للإنسان أشياء، ففي كلتا الحالتين الحكمة الإلهية بترى إنه في أمر نافع لأجل خلاص هذه النفس. عايزين نشوف الدرس ده في حياة ماري مرقص ونطبقه علينا من خلال معاملات ربنا مع قديسيه، سواء كان في العهد القديم أو في العهد الجديد، بذات المبدأ إن ربنا منع حاجة عن الإنسان يبقى ربنا شايف إنه ده خير الإنسان، وإن منح شيء للإنسان فأيضا الله يرى إنه ده في خير الإنسان. بالنسبة لماري مرقص، احنا عارفين ان ماري مرقص ديانته ديانة يهودية، لكنه من جهة المولد ولد في القيروان، واحدة من الخمس مدن الغربية اللي هي ناحية ليبيا. وزي ما بتقول سيرته أبوه منع شيء للإنسان فأيضا، وكانوا عايشين في القيروان لغاية ما مجموعة من البربر هجموا عليهم واستولوا على كل الأملاك بتاعتهم. فالعيلة اللي كانت في مستوى مادي بصوا لقوا نفسهم في حال فقر، في حال عوز، في حال احتياج، واللي زود المشكلة ان هم بعيد عن بلدهم، بعيد عن اهلهم. ممكن الموقف لغاية كده الواحد يسأل طب ليه ربنا بيعمل كده؟ عيلة معروف ان هي كانت عيلة تقية وعيلة متمسكة بالتعليم اليهودية، حتى انه رغم ان هو مولود في القيروان لكن اهتموا ان يدوله طبعا اسم روماني، ده اللي هيتعامل بيه في المجتمع الخارجي، لكن من تمسكهم بالعادات وبالتقاليد وبالديانة اليهودية بتاعتهم قالوا لا احنا لازم نسميه اسم من العشيرة بتاعتنا، فسموه يوحنا اي حنان يهوى. طيب عيلة تقية زي كده وعيلة بتخاف ربنا، ليه ربنا يسمح انها تمر بالظروف الصعبة دي؟ هو ربنا مش كان قادر انه يمنع المشكلة اللي حصلت دي؟ هم البربر اللي هجموا دول وخدوا الاملاك بتاعتنا، مش كان ربنا قادر يتدخل وما يسمحش ان دوت يحصل؟ كان ممكن الحدث دوت يا احبائي يسبب توتر، يسبب انزعاج، يسبب ارتداد بالنسبة للعيلة ديت. ده اللي مرات كتيرة ممكن يحصل في حياة اي واحد فينا. إنسان يبقى عايش، ما فيناش حد كامل يا أحباء، إن قلنا إننا لم نخطئ نجعله كذبا، لكن يعني إلى حد كبير أهو في شيء من الجدية، في شيء من الشعور بالاحتياج الشديد لله، فمرتبطين بيه، مقربين منه، محتاجين وما نقدرش نستغنى عنه. في حياتنا ضعفات، في ما فيناش حد كامل. طيب ليه النفس اللي عايشة في الطريق دوت اللي بتحاول على قدر طاقتها إنها تسلك باللي بيرضي ربنا، ليه ربنا يسمح لها اللي بتحاول دي؟ طب ما انت كنت قادر تمنع ده، هو اللي حصل دوت حصل دون إرادة ربنا. طب ليه ربنا سمح بكده؟ ومرات كتير الواحد فيه قادر تمنع، انت مش كنت قادر تمنع المشكلة دي. انا شاعر ان الموضوع ده فوق طاقتي، شاعر ان انا مش قادر احتمله، طب ليه سمحت بكده؟ اقدر اقول الكلمة اللي لقيت قالتها نعمي، ان يد الرب قد خرجت علي. ليه ربنا يعني شد كده على الواحد في الضيقة ديت، رغم انه ما نقدرش نقول انه في خطية مباشرة في حياة العيلة ديت وتسبب عنها التأديب دوت او الألم دوت؟ ايه حكمة ربنا من كده يا احبائي؟ في الحياة احبائي لما نتتبع حياة ماري مرقص هندرك ان هناك مقصد إلهي من هذا. اولا يا احبائي لابد ان احنا نضع اولا في انفسنا ان كل اللي بيحصل في حياتنا ده خاضع لسلطان الله. مهما كان الانسان حلو، مهما كان الانسان وحش، هل تحدث بلية في المدينة والرب لم يصنعها؟ اي مشكلة تحصل، اي تجربة، اي ضيق، اي مصيبة بتعبير الناس بتحصل، ده ربنا هو اللي سمح بيه. ما فيش حاجة بتحصل أهو الدنيا كده، أهو ظروف، أهو الناس، أهو لا 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 لا، هو ربنا اللي حصل ده، هو ربنا قال له الرب سب داود حتى اللي بيهين الواحد، هو واخد إذن من ربنا وربنا سمح له إنه ده يحصل. طب ليه ربنا بيعمل كده؟ لما نرجع للعيلة ديت، اللي حصل دوت كان اضطر هذه العيلة، اضطر هذه العيلة دون إرادته، إنه بعد ما فقدنا كل شيء هنقعد في القيروان نعمل إيه؟ نرجع بلد، نرجع في وسط أهلنا وفي وسط ناسنا. فرجعوا إلى اليهودية. كان في الوقت دوت كان ربنا يسوع بدأ خدمته، وتقابل القديس ماري مرقص مع السيد المسيح، وسمع من فم المسيح الدعوة اتبعني فتبع. ثم بعد ذلك سمع من فم المسيح عين الرب بعد ذلك 70 آخرين، كان من ضمنهم ماري مرقص. يبقى ديت كانت خطة ربنا عملها علشان ماري مرقص يصير واحد من تلاميذ المسيح. لو كان ماري مرقص ظل في القيروان كان حيبقى إنسان كويس، كويس، ما احنا قلنا ان العيلة عيلة طيبة، لكن ما كناش سمعنا إطلاقا أن ماري مرقص كان حيصير واحد من رسل المسيح. طيب إزاي ربنا ينقله من القيروان لليهودية؟ لأن عنين ربنا مختار هذا الرجل. قبلما صورتك في البطن عرفتك، قبلما خرجت من الرحم قدستك، هو ربنا مختار. طيب يجيبه إزاي؟ أهو سمح باللي حصل دوت علشان يرد ربنا، أو علشان يختار ربنا ماري مرقص. بهذا الإيمان يا أحبائي، شوفوا بقى حياتنا بتجتاز كثير من الضيقات، كثير من التجارب، كثير من الألام. نمرة واحد، حط في ذهنك حتى ولو بدأ في الصورة أن في إنسان هو اللي وراء المشكلة ديت، حتى لو بدت ظروف اقتصادية أو أهو نظام، أهو الدنيا، أهو البلد، أهو الناس، لا لا لا، في إيد وراء الأحداث ديت. يا أحبائي ثقوا أن الشيطان ليس له سلطان إن هو يلمس لصحة الواحد
حتى لو بدأ
ظروف اقتصادية ولا أولاده ولا بيته إلا بإذن. جزء الله لنفسه في عيوب إذن من ربنا، استأذن من ربنا. الحاجة الوحيدة اللي الشيطان ما بيستأذنش فيها هي الأفكار. يبدأ الشيطان ليل ونهار رايح جاي جولان في الأرض والتمشي فيها، يرمي أفكار الشريرة في قلوب البشر، دي ما بيستأذنش الشيطان فيها. لكن أي حاجة الشيطان يمس فيها الإنسان لابد أن هو حاصل على إذن من ربنا. وأدام التجربة لمست الإنسان يبقى الشيطان خد من يد الله موافقة. قصة أيوب صار أحبائي يعني طبعا هي لا تقارن بالتجربة بتاعة أرسطو بولس، لكنها من ذات النوع. لكن تجربة أيوب كانت أشد من كده، كانت أصعب من كده. البقر والقطن السبئيون خدوه، الغنم والغلمان نار نزلت من السماء حرقته، الجمال الكلدانيون خدوه، الولاد البيت اتهد عليهم 10 أولاد ماتوا في نفس اليوم. ومش بس 10 أولاد دي، كل الأخبار دي وصلت لأيوب في ذات الوقت. يدوبك واحد يدخل إلحق الغنم والبقر، يطلع يروح داخل التاني إلحق الجمال. بيحصل يا حبيبي. تبص تلاقي ما يش ملاحق، خبطة ورا خبطة ورا خبطة. كل ده بقت بقول لك ده بسماع وده بإذن ودي إشارة خدها من إيد ربنا. طب الموقف بتاع أيوب، كلمة الحلوة اللي قالها أيوب، الرب أعطى الرب أخذ، الرب أخذ. أنا بقول لك إن السبئيون هم اللي جيهم خدوا الغنم والقطن، أنا بقول لك الكلدانين خدوا الجمال، أنا لا 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 لا، الرب أخذ. دي أول نقطة يا أحبائي يجب إن احنا نضحها في قلبنا، حتى ولو الظاهر ناس، لا ده هو الرب أخذ. صيب ليكن اسم الرب مبارك. طب حيجي السؤال، طيب ليه ربنا سمح بكده؟ ربنا سمح بكده علشان تبان المعدن بتاع أيوب. بالنسبة لماري مرقس كانت دية السبب في أن ربنا عايز ينقل ماري مرقس من مكان لمكان لأجل رسالة. طيب بالنسبة لأيوب، الشكوى اللي بيشتكيها الشيطان على أيوب وعلى كل أولاد ربنا، هل مجانا يتقي أيوب الله؟ مش أنت بتسأل ليه ربنا سمح بكده؟ ليه حصل كده؟ قلت لك جايز ربنا له إرادة إنه عايز ينقل الإنسان لم يفرغ من إناء إلى إناء. ربنا شايف إنه في صالح العيلة دي إنها تنتقل من مكان لمكان لأجل خير. ودينا شفنا في النهاية إن دي كانت في خير العيلة كلها. مريم أمنت، أرسطو بولس آمن، مرقس بقى واحد من 70. فده مرات كتيرة يكون السبب إن ربنا منع أو حرم الإنسان من أمر معين. قد يكون كما في قصة أيوب في محك تاني، ليه ربنا سمح بكده؟ لأنه في شكوى بتقدم أمام الله من الشيطان، أمجانا يتقي أيوب الله؟ أنت الإنسان دوت ما أنت مديله صحة، مديله فلوس، مديله نجاح، مديله كرامة من الناس، وتعني هذا يعبدك ويعبدك ويعبدك، وحد يلاقي كده؟ ده بيعبدك عشان أنت مديله، ده بيعبدك علشان انت بتغضق عليه العطاء. طب امنع، طب احرم وتفرج هيعمل ايه الشخص دوت. هل مجانا يتقي ايوب الله؟ طيب ربنا عايز يكشف معدن الانسان، عايز يزكي الانسان اكتر، عايز يكبر اكليل الانسان اكتر، فسمح ربنا بان التجربة ديت يد الرب قد خرجت على ايوب كيما تمتحن ايوب، كيما يتزكى ايوب. طب حلو يا أحبائي، الواحد فينا لما يدخل في ضيقة من هذا النوع، يعني أكيد يا رب أنت عايز تصفيني كفضة مصفاة، أكيد أنت عايز تنقيني، أكيد برضو في شوية شوائب الحياة ما بتخلوش. طب دي الوسيلة اللي ربنا بينقي بيها الواحد. ما يجيش الواحد بقى في الوقت دوت أنا ربنا ما بيحبنيش، أنا ربنا سابني، أنا ربنا تركني، ما ربنا بيعمل كده، هو ربنا ما روهوش غيري، مش إحنا بنروح كنايس وبنصلي. لا، نفهم بقى سياسة ربنا، نفهم حكمة ربنا، نفهم مقاصد الله. يد الرب قد خرجت عليك. مش بالضرورة تكون الأمور تخص الفلوس. بالنسبة لماري مرقس كانت تخص الفلوس، بالنسبة لأيوب كانت تخص الفلوس، لكن ممكن مرات كتيرة المنع دوت في أنه يتحاصر الإنسان بالمشاكل ومعرفش يحلها. يعني مثلا واحد زي أبونا آدم، أبونا آدم غلط وبسبب خطية آدم اتعرف، سبب خطية آدم اتعرف، وربنا سمح أن آدم يشعر بالعري دوت عشان آدم يحس أن في غلط حصل، في حاجة مش مظبوطة حصل، عشان يرجع آدم بالتوبة لربنا. لكن للأسف طبيعة الإنسان أول ما تيجي المشكلة أحاول أحلها بفكري. طب ما أنت لو حليت المشكلة بمعزل عن الله مش هترجع لربنا، هرجع له ليه؟ ما أنا حليتها خلاص. وده اللي حاول يعمله آدم. أنا عريان، سهلة بسيطة، إيه؟ نجيب ورقتين ونكسي نفسينا. لغاية هذا اللحظة آدم ما فكرش يرجع لربنا، وحتى لو ربنا راح يكلم آدم، آدم مالك؟ قوله زي الفل، مفيش أي، ما عنديش مشاكل، جات لي مشكلة صغيرة وحلتها خلاص. طب يد الرب خرجت على آدم، حاصر ربنا آدم بالمشكلة. إيه أنت حلتها؟ يعني حطيت على جسمك ورقتين؟ كان عند هبوب ريح النهار حوالي الساعة 11 كده الظهر، الشمس اشتدت، الورق نشف، جه الهوى راح مطير الورق، الشمس خلت آدم يعرق. ده نتيجة الخطية. آدم ما كانش كده، آدم كان بيشتغل في الجنة وما بيتعبش. أمال إيه بعرق جبينك تاكل خبزك؟ قال له دي بسبب الخطية. فالأول مرة آدم يبتدي يحس إن الشمس دي حارقة بالنسبة له، بدأ آدم يعرق، بدأ آدم يفرهد، بدأ آدم يحاصر بالمشاكل. لما حاول آدم يحلها كان يستحيل إن يسمع صوت ربنا، فربنا حاصر آدم بالمشاكل دي. فلما تحاصر آدم في المشكلة ومش لاقي لها حل، سياسة ربنا يا أحبائي تيجي مشكلة أحلها خلاص والأمور ماشية زي ما هي. يجي ربنا يعمل إيه؟ يسمح بمشكلة جنب مشكلة أحاول أحلها معرفش أحلها. في الوقت دوت لما يوصل لي صوت ربنا هسمع، سمع صوت الرب الإله ماشيا في الجنة وقال له آدم أين أنت؟ قال له سمعت صوتك فخشيت لأني عريان. لو كان جاله الساعة 9 الصبح لا مش عريان، هو كان يجي ربنا وحقف قدامه ما فيش مشكلة. يبقى يا أحبائي لما نطبقها علينا نفس الأمر، تيجي مشكلة للإنسان حاول واحد يحلها ما تتحلش، بل بالعكس يمكن مشكلة تيجي جنبها مشكلة تيجي جنبها مشكلة، وتلاقي الإنسان بقى محاصر بالمشاكل. بقول لك زي أيوب خبطة ورا خبطة، مش قادر يقيم راسه، مش قادر يفوق، كل ده بسماح من الله. طيب إيه يا رب الرسالة اللي أنت عايز توصلها؟ عايز أنبهك إنه المشكلة اللي عندك دي هتتحل لما تجيني. أنت بتحاول تحل المشكلة بعيد عني، طب وإن حليت المشكلة بعيد عني اتكالك على ذراعك البشري هيقوى. لو التجأت للناس وحلوها لك اتكالك على الناس هيقوى، عمرك ما هتفكر انك تجيلي، وملعون من يتكل على ذراع بشر. فاسمح ان كل الأزرع دي تتكسر، اسمح انك تتحاصر في الضيقة الشديدة دي. ليه؟ عايز انبهك التفتوا الي فتخلصوا يا جميع اقاصي الارض. يبقى ده يا احبائي فكر ربنا، ده الفكر اللي احنا عايزين نحطه جوانا. احنا لما بتجيلنا ضيقة كل واحد فينا بيفكر بطريقة، الطريقة الأولى فكر إن دي الناس، البربر هم اللي خدوا فلوسنا، وبغل من البربر ومتغاظ منهم ومتضايق، وإزاي الناس دول ياخدوا فلوسنا وعايز أنتقم. أنا بفكر بالطريقة دي، أو بفكر بطريقة آدم لما بتجيني المشكلة طبعا أنا حلها. برضو من ربنا مدينا مخ، يعني هنغلب، وبرضو لينا معارف ولينا وسائط ولينا الطرق بتاعتنا نعرف نحل بيها مشاكلنا. دي الطريقة اللي احنا متبرمجين عليها. طب عايزين من خلال بقى معاملات الله، لما نفهم فكر ربنا، لما نفهم سياسة ربنا، عايزين نغير طريقة التفكير بتاعتنا. تجددوا عن شكلكم. ازاي الشكل يتغير؟ بتجديد اذهان. في افكار عايزين نشيلها وفي افكار عايزين نحطها. افكار ان دية الناس ودي ايد الناس وده زراعة البشر ودي مضايقات الناس، لا 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 شيل دي من دماغ، ده ربنا. طب ايه؟ عايز يقول لك حاجة. طب اقعد بقى معاه، يا رب فهم، سمعني صوتك، ايه اللي انت عايزه؟ طيب بالنسبة لآدم في مشكلة، مش غلط انك تفكر، مش غلط انك تلتجئ للناس، تطلب معونة الاخرين، مفيش مشكلة خالص. بولس لما سمع ان في مؤامرة ضده
بعت للأمين لسياس وأعلمه بالمؤامرة، وتمتع بولس بحماية اتنين قوات مئات ومئتين عسكري ومئتين رامح وسبعين فارس. بس ده ايه؟ ده مش في اتكال على لسياس الأمير، ده اتكال على ربنا، وهو ربنا بقى يستخدم الأشخاص ماشي. لكن إن أنا حلتها بفكري خلاص أنا بقى اعتمادي على فكري، فيجي ربنا يقصد إنه يفشل يقفل البيبان ديت. فعايزين طريقة تانية في التفكير نبتدي نفكر فيها في الضيقة، ألتجئ الأول لربنا لما تلاقي المشاكل محصراك. أو ممكن صورة المنع ديت تاخد منظر آخر زي ما حصل في حياة يعقوب، إنه معاملات الناس معاك، مقابلات الناس ليك تتغير، يعني لا هي لشكل المال ولا هي شكل مشاكل، لكن العلاقات الإنسانية، ويكون الله له مقاصد من هذا. هو مقفل الباب ده مخصوص عشان عايز يوصل لي رسالة. يعقوب راح عند خاله لبان، قعد ايه 20 سنة، جواز وخلفة وغنى. تعال اقول لي يعقوب نرجع عند ابوك اسحاق، هرجع ليه؟ هرجع ليه؟ احنا هنا مبسوطين وفلوسنا هنا وعزوتنا هنا وولادنا هنا واحنا هنا زي الفل. طب بس مش ده المكان اللي ربنا مختاره لك يا يعقوب؟ انت لما جيت هنا ما جيتش بمشيئة ربنا وبصوت ربنا، دي كانت مشورة امك، روح عند خالك لبان عشان تهرب من غضب اخوك عيسو، ما كانش فكر ربنا. لا لا، ام رفقة اتجأت لله وطلبت صوته، ولا يعقوب التجأ لربنا. طيب جه ربنا قال له ماشي يعقوب هنروح شوية ونرجع في الموضع دوت في بيت إيل، مكان اللي ندر فيه يعقوب الندر. قال له رب خلاص وديني ورجعني هنا وانا ندر لك اعشر كل ما اقتنيه. طيب روح. طب لما رحنا واتغنينا والفلوس كترت ترجع لبيت إيل؟ ارجع بيت إيل عملية، احنا مبسوطين هنا. طب مش دي المشيئة بتاعت ربنا؟ طب النتيجة ايه؟ تكوين 31 يقول ونظر يعقوب وجه لابان وإذ هو ليس معه كأمس ولا أول من أمس. طول ال20 سنة اللي فاتوا لابان يعني فرحان بأيوب ليه؟ بيعقوب، لأن يعقوب ده جاب لي خير كتير، راعي ماهر والغنم كترت تحت إيديه ومبسوط بيه. بس بعد شوية لابان بدأ يتغاظ، قال لك الراجل ده من ورايا عمل ثروة قد كده. فربنا سمح إنه معاملة لابان ليعقوب تتقلب. إيه فجأته؟ يعقوب ما عملش حاجة، لكن نظر يعقوب وإذا وجه لابان معه ليس أمس ولا كأول من أمس. بدأ بقى يكشر في وشه، بدأ يعامله وحش. قال يا ابونا ناس معانا في الشغل بنعاملهم كويس، جيران، العلاقة طيب، فجأة قلبوا يا ابونا كده بدون سبب. أنا ما عملتش حاجة. أهو في رسالة، في صوت. دي الأمور دي يا أحبائي يعني لم تحدث الصدفة، الأمور ديت فيها إيد حامل كل الأشياء، كل الأشياء بكلمة قدرته، عايز يوصل رسالة ليعقوب. طب كانت الرسالة بالنسبة ليعقوب إيه؟ بعديه على طول جه ربنا قال له وقال الرب ليعقوب ارجع إلى أرض أبائك. مش بالضرورة أنا موجود في مكان يعني والناس يعني العلاقات بقت مش طيبة معنا، يعني أنا ربنا عايز يسيبني المكان، لا مش دي الضرورة. لكن المبدأ اللي احنا عايزين نرسخه ان دي ايد ربنا وانه له هدف من كده، في رسالة ربنا عايز يوصلها من اللي حصل. بالنسبة لأيوب كان ان هو يرجع، لكن مش معنى هذا ان اي مكان الاقي الناس معاملتها تغيرت معايا ربنا بيقول لي ما تروحش المكان ده او سيبك من المكان ده، لا. بس عايز اقولك ان دي ايد ربنا وان دي وراها رسالة من الله، كون ان هو منع، كل ان هو سمح بالضيقه دي ربنا عايز يقول لي حاجه. طب مطلوب ايه؟ اقعد معاه، قول سمعني صوتك. المسيح وعد يا احبائي ما فيش حد يتبعني ويمشي في الظلمه بل تكون له نور الحياه. ده هقول لك ابسط حاجه، ابسط حاجه ممكن يكون اللي بيحصل ده لشيء واحد بس، لا مطلوب انك تسيب المكان ولا مطلوب ان انت لا، ربنا عايز يكسر الذات بتاعت الانسان. ساعات تبقى دي سياسة ربنا، ربنا عايز يكسر. انا برتب كده، لا اللي انت بترتبه انا بحوزه لك. ليه؟ مش عشان اللي انت بترتبه غلط، لا مش عشان غلط، عشان ذاتك بدأت تكبر. طب انا عايز ايه؟ عايز اكسر الذات دي، لانه اللي عايز يبقى تلميذ يحمل صليبه ينكر ذاته يمشي ورايا. مرات كتير مرات كتير تبص تلاقي المشاكل دي جاية لا لشيء إلا لكسر المشيئة. ده الدرس اللي ربنا عايز يعلمه لك. انت بقى ربنا عايز يقول لك ايه وده عايز يقول له ايه؟ كل واحد بقى يرجع بينه بربنا. رب يقول لي مش هيسيبك في الضلمة، مش هيسيبك في حيرة، بس اعرف انه دي ايد ربنا وانه في رسالة ربنا عايز يوصلها للانسان. عارف ايوب وهو راجع صوت ربنا قال له قم اذهب الى بيت إير ارض ابائك. عارف في السكة راح شكيم، عجبته شكيم فرح مستقر في شكيم. يا يعقوب احنا قلنا نرجع شكيم، احنا قلنا نرجع لبيت إير، عاصو شكيم دي كويسة برضو ومكان فيه مرعى للغنم نقعده هنا. كانت النتيجة خرج الدينة وشافها حمور ابن شكيم ابن حمور وأزل دين وراح قايم شمعون ولاوي راحوا دبحين الرجالة، فاضطر يعقوب انه خلاص دقت بقى فوشه، دقت فوشه مفيش سكة، لا هقدر ارجع للبان ولا هقدر ارجع عند عيسو، وادي بتوع شكيم طردوني، ما فيش قدامي سكه غير ان انا ارجع بيت إير. وكانت كل ديت حصار ربنا ليعقوب علشان يمشي في سكه معينه. طب ايه السكه بتاعتك؟ اساله، بس اساله بالروح ديت، انك فاهم اللي بيحصل دوت مشاكل ماديه او الانسان محصور في ضيقات وتجارب أو معاملات الناس اتغيرت مع الواحد أو ظروف الإنسان ينشأ فيها ظروف صعبة. دي يمكن دي أصعبهم ديت الحالة اللي جاية. سفر ملوك الثاني 11 حالة مين؟ حالة يؤاش الملك. تصور طفل مولود عنده سنة، أول ما الواد دوت اتولد جت سته أمه عسالية أبادت كل النسل الملكي، مسكت عيلة الولد ده كلها ودبحتها ما خلتش ولا واحد، وما فيش غير الولد ده هو اللي نجا، وعمته يهوشبع هربته. قول لي بقى يعني طفل مولود سنة ويتولد في الظروف دي، ايه ده؟ اولا مين اللي ورا الاحداث يا احباء؟ ايد الله. دي اللي نمره واحد يا احباء عايزينها ترسخ بداخلنا. لا في حاجه اسمها صدفه، لا في حاجه اسمها قدر وكده، اهو الدنيا كده، اهو الحي بيقاسي، اصل الناس وحشه، اصل ظروف اقتصاديه، لا 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 اشطب كل ده. كل دوت ملهوش غير اجابه واحده، يد الرب قد خرجت على يؤاش. هو له حكمه من كده، ده ما حصلش صدفه، ده ما حصلش صدفه، وكان قادر ربنا يمنع المشكله. هي عثاليا ديت يعني طلعت كده براسها؟ لا، هو كان قادر ينحى. إن للسيد الرب عند الموت مخارجه، حتى في الموت قادر ربنا يوجد حل للمشكلة. فكون إنه هو سمح هو له حكمة في كده. طب إيه الحكمة؟ أنا مش عارف. طب اللي مطلوب إيه؟ المطلوب الإنسان يصبر، بس حط في قلبك إنه هو له حكمة من هذا، والحكمة دي خيرك. طيب كانت بالنسبة ليؤاش بانت. مش في كل مرة يا أحبائي ربنا بيعمل حاجة لازم يكشف في وقتها ايه ما قصده، لكن هو ادانا المعاملات القديمة ديت والخبرات القديمة ديت علشان نرتكن اليها، علشان يبقى دوت المرثاه للنفس. مرثاه يعني عارف لما تكون المركب كده في بحر هيج يروحوا رامين الهلب، فتخلص ده يضمن ان المركب مهما المخ خبط فيها مش هيجرى لها حاجة، هي ثابته. او احنا عايزين نرمي الهلب بتاع الرجا بتاعنا ده في مكان آمن للنفس، إيه؟ أهو أي كلمة الله. أنا بصيت لمعاملات ربنا مع ماري مرقس، هو إحنا الأول ما كناش فاهمين اللي حصل كده، بس يا رب في الآخر دي طلعت لخير ماري مرقس. أنا بصيت لمعاملات ربنا مع آدم، ده ربنا عايز أعلم آدم درس وعايز آدم يلتجئ لي. أنا بصيت لمعاملات ربنا مع يعقوب، ده ربنا عايز ينقل يعقوب. يعني كل اللي حصل ده في الآخر كانت ربنا له حكمة، لما البني آدم بيصبر بتبان مقاصد الله. يبقى أنا بالإيمان دوت صبر. طب أنا في حياتي ظروف صعبة أنا مش فاهم ده بيحصل ليه؟ أولا صدق، صدق بهذه الخبرات إنه ده خير. طب إيه؟ أصبر استنى بقى تبان الخطة بتاعت ربنا. إيه خطة ربنا؟ إن الولد دوت تاخده ياهو شبع مرات ياهو يداع رئيس الكهنة تربيه في الهيكل. تصور ولد عنده سنة يتربى في أوضة جوه الهيكل ممنوع يخرج منها، ده لو خرج هيعرفوا إن ده ابن الملك. فضل الولد ست سنين ما يطلعش بره الأوضة، ولد عيلته ماتت قاعد ست سنين في أوضة ما يقدرش يخرج منها، يعني ظروف صعبة جدا. طيب في السنة السابعة أعلن ملك يؤاش بواسطة يهويدا الكاهن. عارف يؤاش ده كان ربنا خلقه ليه؟ لأننا مخلوقين لأعمال صالحة. يوم ما ربنا خلق يؤاش قال له بص يؤاش أنا هخلقك الوزنات اللي كان بيتكلم عنها الإنجيل النهاردة في العشية. قال له أنا عايز منك حاجة، أنت مخلوق لعمل إيه؟ إنك ترمم لي الهيكل. طيب إزاي يتولد داخل قلب يؤاش محبة للهيكل؟ قال له نخبيك في الهيكل. فبقى الهيكل ده بالنسبة ليؤاش إيه؟ ده المكان اللي أنا استخبيت فيه، ده مكان الحماية بتاعي. ده لولا الهيكل ده كان زماني مت. أنا قعدت 6 سنين في الهيكل، عشقت الهيكل، حبيته، عرفت كل الثغرات اللي في المكان. قعد 6 سنين في المكان ده، يعني عينه شبعت من الهيكل ومن الهيكل ومن الاحتياجات اللي محتاجها الهيكل. أنا في المكان ده مسحت ملك، فبقى الهيكل ده له مكانة كبيرة. يمكن لو يؤاش كان عاش ظروف طبيعية زي أي طفل ما كانتش محبته للهيكل تبقى بهذه القوة. طب لما تولى بقى المملكة، الهيكل بقاله 124 سنة من أيام سليمان، ما حد رمم حاجة في الهيكل ما بين سليمان وما بين يؤاش. طب الهيكل فيه أجزاء كتيرة تهدمت، طب عايزين قلب يحب الهيكل ويتحرك لتجديد الهيكل. أهو أدي الإعداد اللي رأيته حكمة الله ليؤاش عشان يبقى شغله الشاغل لما تولى المملكة إنه يرمم الهيكل. ثقوا يا أحبائي، ثقوا، نحن عمله مخلوقين لأعمال صالحة. أنت مخلوق مش صدفة، في عمل ربنا عايزك تعمله، فبيعدك وبيعدني للعمل ده بإيه؟ بالظروف اللي أنت بتمر بيها في حياتك. فما تستسقلهاش، ما تستصعبهاش، ما تتزمرش، ما تتأففش، هو عايز يعلمك، واللي أنت بتتعلمه ده هيبقى جزء من الرسالة اللي أنت هتقوم بيها. نفسي يا أحبائي إن إحنا نتبرمج فكرنا بالطريقة ديت، بدل الأفكار الغلط اللي اتزرعت جوانا واللي مرات كتيرة بتحكم سلوكنا، وأفكار مش أفكار ربنا. كنا بنتكلم يوم الجمعة اللي فاتت عن سفر رعوز، حاجة يعني أول مرة أخد بالي منها. رعوز لما عيلة ألي مالك راحت مؤاب، كليون الولد الصغير اتجوز رعوز، اتجوزه 10 سنين، 10 سنين رعوز ما بتخلفش. عارف بعد ما راحت بيت لحم اتجوزت بوعز، مفيش أيام وحملت في عبيد. لا، 10 سنين رعوز متجوزة مفيش عيل، اتجوزت بوعز مفيش أيام حبلت. ده في إيد يا أحبائي، في إيد قفلت. هذا يقوله القدوس الحق الذي له مفتاح داود، الذي يفتح ولا أحد يغلق، ويغلق لو منع، لو قفل هو له حد. فقفل راح مرعوز 10 سنين. طب ليه؟ تصور لو كانت رعوز خلفت في مؤاب وجات نعمي راجع البيت لحم، هتقول لرعوز تعالي معايا أجي معاكي فين؟ أنا أقعد جنب العيلة ربي. لكن لأنها ما عندهاش ولاد، ده سهل الطريق لرجوع رعوز. وفي رجوع رعوز إلى بيت لحم كان دية الرسالة، الدور، العمل اللي ربنا خالق رعوز من أجله. يبقى يا أحبائي باختصار الدرس اللي عايزين نخرج منه إن كل ما يحدث في حياتنا خاضع ليد الله، له حكمة. مشاكل مادية، منحصر بمشاكل مش عارف أحلها، علاقات بالناس متلخبطة، ظروف صعبة، ظروف طبيعية، واحدة ما بتخلفش، ودي ايه؟ هو له حكمة، له مقصد من هذا، مش نصيب ومش اهو احنا اشطب الكلام الغلط اللي احنا تربينا عليه. لا لا لا، في خطة، والخطة دي لازم لها ان العوز ما بتخلفش، الخطة دي لازم لها ان يؤاش يتربى التربية الصعبة ديت، البؤس اللي مر بيه. فإذا يا أحبائي، إن ربنا منع، إن ربنا غلق، إن ربنا قفل، إن ربنا حرم، فثق إنه في مقاصد من هذا. عايز بقى أقعد مع ربنا، تقبل دي من إيد الله، دي نمرة واحد. اقبلها، مش نصيب. هاي واحد يقول لك عم هو نصيبنا بقى هنعمله، ما فيش الكلام دوت. ايه نصيب ايه وبتاع ايه؟ ده في ايد قسمت كما قسم الله لكل واحد. طب الاسمه دي ايه؟ ممكن ما تكونش اسمه عدل. ايه ربنا ما بيقسمش بالعدل؟ الكلام الصعب دوت. ربنا بيقسم بالحق. العدل يعني ايه؟ يعني النص بتاعي قد النص بتاعك، ادي العدل. لا، اسمة ربنا ممكن تلاقي النص بتاعك أكبر من النص بتاعي. وما دي اسمة ايه؟ دي اسمة الحق. ده خيرك، ده اللي نافع ليك، ده اللي خلاص نفسك، وده اللي خيري ونافع ليا وخلاص نفسي. طيب ده لما ربنا منع، لما ربنا حرم العيلة بتاعت ماري مرقس من الفلوس بسبب هجوم البربر. طيب لما رجعت العيلة أغدق ربنا عليها بالعطاء، ولقينا العيلة دي اتغنت، وكانت من العائلات. يعني مريم أم ماري مرقس كانوا من النساء اللواتي يتبعن يسوع وينفقن عليه من أموالهن. يبقى لما ربنا فتح الباب وأعطاها خير كثير، مقصدك إيه يا ربي؟ قال مقصدي إن الخير ده تستخدمه لمجد الله والمجد اسمه. يبقى لما منع يا أحبائي كان مانع لخيري، ولما اداني علشان استخدمه لمجد الله. معروف ان السيد المسيح لم يكن له موضع يسند في رأسه، لكن في كل مدينة او في كل قرية كان في بيت محبب لقلب المسيح، كفر نحوم في بيت بطرس. ما وقت ما يروح المسيح كفر نحوم، ادي بيت بطرس ده اللي هو بيرتاح فيه. نروح بيت عنيا، بيت لعازر هناك، ده مكان راحته. طب لما بنبقى في اورشليم البيت اللي بترتاح فيه فين يا ربي؟ البيت مريم أم يوحنا الملقب مرقس، ده كان البيت اللي المسيح بيرتاح فيه. فكان مطلوب إنه أصحاب هذا البيت يكونوا ميسوري الحال. ليه؟ المسيح بيقعد وبييجوا ضيوف وبييجوا ناس، فلازم تبقى عيلة غنية، عيلة معطاءة، عيلة كريمة. ليه؟ هنضايف المسيح ونضايف ضيوف. طب يعني احنا الفلوس بتاعتنا عشان نصرفها على لا 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 لا، هو ربنا مدينا الفلوس عشان نستخدمها لمجد اسمه. صار يا احبائي في السنه الاولى لخدمه السيد المسيح بعد معموديته، قعد المسيح 8 اشهر في اليهوديه. في ختام ال 8 اشهر دول كان اللقاء ما بينه وما بين نيقوديموس. لما تقرا الانجيل يقول لك نيقوديموس في يوحنا 3 راح للمسيح، دي في السنه الاولى لخدمه المسيح. قال له يا معلم نعلم إنك أتيت من الله معلما، لأنه لا يقدر أحد أن يعمل هذه القوات إن لم يكن الله معه. يبقى قبل يوحنا 3 المسيح علم تعاليم كثيرة، ونيقوديموس قال له أنت أتيت من الله معلما. قبل يوحنا 3 المسيح عمل معجزات كثيرة، ونيقوديموس قال له أن أنت لا يقدر أحد أن يعمل هذه الآيات إن لم يكن الله معه. طب انت لما تقرا الانجيل يوحنا 1 يوحنا 2 حتى فين المسيح عمل؟ لا، ده في فتره 8 اشهر كاملين المسيح عادهم في اليهوديه، كانت ثمرتهم اللقاء بتاع نيقوديموس. طيب نيقوديموس ده راح قابل المسيح فين؟ اتى اليه ليلا. طب كانوا فين؟ ما لا، ما في بيت معروف ان المسيح بيقعد فيه في اورشليم، راح اورشليم في حته دي بتاعته. فنيقوديموس عارف السكه، ايه الحته دي؟ بيت مريموس. أصح ماري مرقس لم يكن قد أختير من 70، اختيار 70 دول قبل الصليب في السنة الثالثة، لكن كان من ضمن أتباعه، كان من ضمن أتباع المسيح. المسيح اختار الرسل 12 في السنة الثانية لخدمته. صح، كانوا بيتبعوه من اليوم الأول. فيلبس اتبعنا، فيلبس وجد نثنائيل، كل دول معاه من أول يوم، لكن كرسوا للخدمة أبقنا الـ 12 في السنة الثانية. طب الـ 70 كرسوا في السنة الثالثة. خلاص الصليب قرب والحقول واسعة، فالمسيح عين الرب بعد ذلك 70 آخرين. فأنا عايز أقول إنه أيام نيقوديموس ما كانش لسه أختير ماري مرقس من ضمن 70، لكن من أتباع المسيح. فنيقوديموس عارف البيت. تصور بقى بيت تحت أمر المسيح، بالليل الساعة 12 الساعة 1 حد بيخبط بكل بشاشة بكل ترحاب، نفتح له الباب. معرفش ماري مرقس اللي فتح، أمه مريم، أبوه أرسطوبولوس. بالمناسبة يعني عندما بنتكلم عنه، أرسطوبولوس قبل الإيمان بالمسيح. أنت يا أحبائي بعد الصليب ولا قبل؟ في يقين كامل قبل الصليب. أقول لك البرهان، لما المسيح راح العلي يوم الخميس الأخير إدنا العلامة تجدان إنسان حامل جرة ماء فإتبعاه. طبعا والكل حتى كل الغرب كل الدارسين كل الآباء إنسان حامل جرة ماء مرقس. طيب ومتى دخل؟ فقلا لرب البيت أين الموضع حيث آكل فصحي مع تلاميذي. يبقى هم مشوا ورا ماري مرقس، لكن لما دخلوا البيت كلموا رب البيت. مين رب البيت؟ أرسطوبولوس. طيب هل في السنة الثالثة وفاضل ساعات على الصليب ومعروفة العداوة الشديدة اللي بيطمرها رؤساء الكهنة للمسيح، هل أرسطوبولوس إن لم يكن قد قبل الإيمان بالمسيح يرضى يفتح بيته ليسوع اللي بيعلم أن رؤساء الكهنة بيضمروا له كل شر؟ لا 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 مش ممكن. أما الفتح البيت ليه؟ أرسطوبولوس قبل الإيمان في حياة السيد المسيح على إيد ابنه ماري مرقس، وإلا ما كانش فتح البيت للمسيح، مش ممكن. فبقول لك مين اللي فتح الباب؟ قد يكون مرقس، قد يكون أم مريم، قد يكون أبوه. مين؟ نيقوديموس. عايز ايه؟ ما عايز قبل يسوع. او تفضل، احنا بالليل احنا نايمين. لا 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 ده بيته، كل اللي لينا بتاعه. وبكل ترحاب خدوا نيقوديموس وقعدوه وقعد الليله مع المسيح. طب العيله متقففه؟ العيله متضجره؟ لا لا لا، احنا ده مش بيتنا، احنا اللي ادهولنا المسيح ده بتاعه، هو اللي يستخدمه. وطول حياه السيد المسيح بقى بيت مفتوح بكرم وبعطاء سخي للمسيح والأتباع. ليلة الخميس، ليلة الفصح يعني، تصور لما يجي المسيح ومعه 12 رجل، عايزين نعمل ايه؟ عايزين نولم لهم وليمة، وليمة العشاء الأخير. الفصح كان لسه يوم الجمعة، لكن ده العشاء اللي سبق الفصح. طب دبحنا الخروف؟ لا، ندبح الخروف فين؟ الخروف هيدبح بكرة الجمعة. طيب بعد ما كلنا العشاء اللي بيدبق ذبح الخروف في الوقت اللي كان المفروض يذبح فيه الخروف، لانه ده مش معاده، فخد المسيح الخبز وقال لهم خذوا كلوا خذوا شربوا. فلصق في ذهن التلامذه ايه؟ ان الخبز ده عوضا عن الخروف. فاحنا مجتمعين ومجهزين الوليمه بتاعه العشاء الاخير، وليمه ليسوع و12 رجل. دي وليمة تتكلف قد ايه؟ تصور عاملين عزومة في البيت ل 13 واحد. طب والعيلة؟ لا، عيلة سخية، عيلة سخية في العطاء. فشعر ان كل اللي معايا ده للمسيح، يستخدمه زي ما هو عايز. ده مش بس كانت في مرات متفرقة يا احبائي، مجرد المسيح يروح يقعد مع اللي في فعلية ماري مرقس، ده كان معروف ان ده مكان اجتماعهم. بقول لك البرهان، يوم الجمعة لما قبضوا على المسيح التلاميذ اتفرقوا كل واحد لخصته، كل واحد راح بيته. مريم المجدلية يوم الحد الصبح راحت وشافت القبر مفتوح وظنت انه الجسد سرق، فراحت لبطرس ويوحنا، فراحوا اتفرجوا ورجعوا. يقول الكتاب ايه؟ فمضى التلميذان ايضا الى موضعهما. يعني ده راح في حتة وده راح في حتة. طب أيضا ليه؟ لأن هما من قبليها ده في حتة وده في حتة. يبقى بعد الصليب التلامذة متفرقين كل واحد في بيته. يوم الحد الصبح النسوة راحوا يبشروا بقيامة المسيح بناء على بشارة الملاك، وبرضو التلامذة متفرقين. جات مريم المجدلية ومريم أم يعقوب بعديهم تبشر بالقيامة. وما ليه مريم مبشرة القيامة؟ ما النسوة سبقوها. النسوة سبقوها من جهة الزمن، لكن النسوة لما بشروا بشروا بكلام الملاك، لكن المجدلية مبشرة القيامة لأنها بشرت بالمسيح اللي شافته، فبقت هي مبشرة القيامة رغم أنها راحت بعد النسوة في ترتيب أحداث يوم الحد. طب المهم، فمريم المجدلية راحت بشرت التلامذة لغاية اللحظة دي كل واحد في بيته. طيب يوم الحد بالليل كان انتشر الخبر في أورشليم إن جسد يسوع قد سرق، ومين اللي سرقه؟ التلامذة. إن تلاميذه أتوا ليلا وسرقوه ونحن نيام. فالخبر وصل للتلامذة فترعبوا، الله، ده احنا في اتهام علينا دلوقتي ان احنا سرقنا جسد يسوع. طب عايزين نجتمع عشان نشوف الموضوع. طب مكان الاجتماع الطبيعي بتاعنا علية مريم ونس، فرحوا متجمعين تلقائيا من نفسيهم في العلية. ولما كانت عشية ذلك اليوم جه يسوع وقف في الوسط وقال سلام لكم. قصدي من القصة كون ان هم كلهم اتحركوا اتجاه بيت مريم مرقص، يبقى ده يؤكد انه ده مكان اللي احنا تملي بنجتمع فيه. مش محتاجين حد يقول لنا الاجتماع فين، هنتجمع يبقى هو ده المكان. ده دليل ان البيت مفتوح طول خدمة المسيح لاستقبال المسيح وتلامذته. طب ومنين المصروف بتاع الضيافة وبتاع الاحتياجات؟ لا لا، ما بيت سخي في العطاء. عشية القيامة ما كانوش بس مجتمعين العشرة، لان طبعا عارفين ان توما مشي، لكن تلميذي عمواس رجعوا يخبروا الاحد عشر ده كهيئة يعني ان المسيح قام. طب يقول القديس لوقا ورجع الى اورشليم، ده قبل ما المسيح يظهر. طب رجعوا فين؟ في العلية. ووجد الأحد عشر مجتمعين هم والذين معهم. الله، ده أتى البيت مش بس في التلامذة، لا ده في مجموعة تاني أو تلميذي عمواس في البيت، النسوة في البيت، يمكن بعض من السبعين. الله، ومين اللي بيأكل الناس ديت؟ ومين اللي بيخدمهم؟ ومين اللي بيصرف عليهم؟ بقول لك أحبائي، بيت كرم، بيت جود، بيت عطاء. لدرجة لما المسيح ظهر بالليل يوم الحد قال لهم أعندكم ها هنا طعام؟ طبعا ده بيت الخير فيه كتير. فناولوه جزءا من سمكا مشويا وجزء من شهد العسل فأكل قدامه. فعايز أقول يا أحبائي، يعني العيلة دي شعرت أن كل الفلوس اللي معانا دي لخدمة المسيح، فبقى البيت مفتوح لضيافة أي حد لسخاء في العطاء لحساب المسيح. خد 40 يوم، 40 يوم التلاميذ مجتمعين في العلية والمسيح يظهر ويعلم. طب مين اللي بيأكل الناس دول 40 يوم قاعدين في العلية؟ مش هناكل؟ وبنجيب بناكل منين؟ ماري مرقس بيصرف عليه، وأرسطو بولس فلوسه للمسيح. لما المسيح صعد اليوم 40 لغاية حلول الروح القدس، قال سفر الأعمال الإصحاح الأولاني، راحوا الفلان وفلان وفلان الرسل الاثناشر إلى العلية التي كانوا يقيمون فيها. يبقى كانت إقامة كاملة في بيت مريم مرقص. طب في فطر وفي غدا وفي عشاء. بقول لك أحبائي، بيت سخي، بيت كرم، بيت جود، وظل هذا البيت موضع لاجتماع المؤمنين ومفتوح للكل لغاية ما قرينا قصة بطرس. قصة بطرس دي كانت سنة 44 لما بطرس طلع من السجن، لأن كان وقتها في المجاعة بتاعة الصيدويين وأهل سور. فالتاريخ بيقول إن دية المجاعة اللي حصلت سنة 44 بناء على نبوة أغابيوس النبي. تصور بقى من سنة 30 صلب المسيح لسنة 44، 14 سنة. ده المكان المؤمنين بيجتمعوا فيه، بدليل إنه بطرس لما خرج من السجن يروح فين؟ ما أنا عارف دي الكنيسة بتاعتها، ده مكان اجتماعنا. فراح على بيت مريم أم يوحنا ملك مرقس. برضو بكرر يا أحبائي، منين بقى الناس دي بنضيفها؟ منين الناس دي بنأكلها؟ منين الناس دي بنصرف عليها؟ ده الخير اللي في بيت مريم مرقس. فصار بيت مريم مرقس يا أحبائي بيت كرم، بيت جود، بيت سخي في العطاء. مش هطول بقى، يعني هي صورة للمرأة الشنومية. المرأة الشنومية إنسانة غنية، وقاليش على رجل الله بيعبر في شونم، طب نعمل له علية يقيم فيها. هي صورة مريم أم ماري مرقس. فالسؤال يا أحبائي بقى، لما المسيح بيديك ليه؟ بيديك علشان تعطي بفيض بدون حساب. عارفين مثل وكيل الظلم؟ مثل وكيل الظلم احنا كلنا بنتحير فيه. الموضوع ببساطة شديدة، ببساطة شديدة، الوكيل ده عمل ايه؟ الوكيل دوت يعني فنجر، هي كلمة بايخة بس يعني في الحقيقة يعني هي كلمة اللي مش محتاجة شرح. فنجر من جيب السيد، مش كده؟ الوكيل الظالم ده عمل ايه؟ جه الواحد كم عليك لسيدي؟ قال له 100 بث زيت. قال له طب خد الصك واكتب 80 وال20 دول دول من حساب السيد. طب انت بتفنجر من جيبك؟ لا، هو بيفنجر من حساب السيد. الثاني كم عليك لسيدي؟ قال له 100 كر قمح. قال له خد سكك واكتب 50. طب انت اللي انت بتدفعه ده دي فلوسك؟ قال لك لا مش فلوسي. طب انت بتصرف من فلوس مين؟ من فلوس السيد. طب السيد لما سمع مدح السيد وكيل الظلم إذ بحكمة. حكيم الراجل ده فهم ان ما هذا مش بتاعه. لما نطبق المثل بقى علينا اللي في جيبك ده مش بتاعك. انت لما بتفنجر مش بتفنجر من جيبك، انت بتفنجر من فلوس السيد، من اللي ائتمنك السيد عليه ومن اللي جعلك وكيل عليه، فبقتش املك حاجه. فبالاحساس ده بندي احباء، سواء كانت فلوس، سواء كانت صحه، سواء كانت مواهب، سواء كان وقت، اللي مديهولك السيد بصر فيه. الصحه اللي عندك دي دفعت فيها فلوس. الفلوس اللي معاك، لا انا ما تعبتش، تعبت فين؟ انت داخل عريان وخارج عريان. لو بتاعتك انت تعبت بوزنه، بس مش بتاعتك، مش بتاعتك. الصحه اللي خلاك تعمل بيها الفلوس دي منه، انت بتطلع فاضي. لو هي بتاعتك خدها معاك. يبقى اذا بقينا احبائي لا نملك شيء خالص. عريانا خرجت، عريانا عودت. طب اللي معايا في الرحله دي انا وكيل عليه. طب تعمل فيه ايه؟ بزر. ايه بزر؟ ابزر، بس بزر مش لشهواتك ولذاتك وملذاتك، بزر للمديونين للسيد. مين المديونين للسيد؟ كلنا مديونين له، كلنا مديونين له بخطايانا. قال لك طب بزر من اللي معاك للي مديونين للسيد. يعني ليه؟ لكل الناس. بزر فلوس، ادي صحه، ادي مشوره، شاور موهبه اخدم بيها الاخرين، وزنات مديها لك ادي منها. ادي ادي. عائلة ماري مرقص عاشت بالطريقه دي. فتربى ماري مرقص في بيت كرم، في بيت جود، فاصبح بيته الروحي كنيسه اسكندريه فعلا يا احبائي كنيسه كريمه سخيه في العطاء. ليه؟ خدت طبعه، ما هو طبعه كريم وجاي من بيت كريم. فلما جاء اسس بيت في اسكندريه بقى طبع شيمه هذا البيت الكرم. كرم في الشهداء اللي قدمهم للمسيح. حلاوه ماري مرقص في السماح. بس صدقوني يا اخواتي، مش 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 يعني او انفعال كده مع ماري مرقص، دي حقيقه. من تعب نفسه يرى ويشبع. الشهداء اللي خرجوا من كنيسه اسكندريه الفضل لمين؟ الفضل لماري مرقص. طبعا المسيح هو اللي بعته بالتاكيد، بس احنا مديونين لمين؟ مديونين لماري مرقص. فزي ما هو كريم كنيسته كريمه، زي ما قالوا لو حطينا الشهداء العالم في كفه وشهداء الكنيسة القبطية أكتر. طب الشهداء دول إيه؟ دم الشهداء بذار الكنيسة، كل نقطة دم تنزل بذرة كبرت الإيمان. فبقى كنيسة ماري مرقص، كنيسة اسكندرية كريمة في الشهداء بتوعها، كريمة في الشبع الروحي. في القرن الرابع لما انفتحت الكنيسة على العالم، قسطنطين له فضل لا ننكره، لكن في الحقيقة يعني برضو في عثرة عثرتها الكنيسة في عهد قسطنطين. اتفتح بقى القصر للكنيسة، وبدل ما المسيحين كانوا مضطهدين بقوا بقى أصحاب كلمة وأصحاب سلطان. تاريخ يا أحبائي ما نقدرش ننكره. فبدت الحياة الروحية تضعف شوية، بغير أوقات الاضطهاد وأوقات التعب وأوقات التجرد والأوقات اللي مطرودين ومزلولين فيها في البراري. لا دلوقتي بقى أصبحنا إحنا إيه؟ لينا سيادة، ده الإمبراطور مسيحي. فبدت الروحيات تضعف شوية. طيب البيت الكريم، الكنيسة اللي أسسها ماري مرقص الكريم ده، راح طالع منها مين؟ أنطونيوس. يؤسس حياة روحية مشبعة بتجرد من كل شيء، تجرد من كل شيء، حياة الكفاف استهوت حتى الغرب. ماكسيموس ودوماديوس إيه اللي جابها؟ ما يصوا الدنيا وقصر وغنى، واحنا عايزين يعني عايزين نعيش حياة الكفاف علشان الروح. إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء نزداد في كل عمل صالح. فجهم لمكان الخير دوت أرسانيوس معلم أولاد الملوك. سيرة أنطونيوس اللي كتبها أثناسيوس رهبنة الغرب ترهبنت على الكتاب اللي بيحكي حياة حياة أنطونيوس. فبيت كنيسة سخية في الشهداء، سخية في الشبع الروحي، سخية في الإيمان. في الوقت يا أحبائي اللي الإيمان بدأ ينضب من العالم، أيام البابا أثناسيوس. لولا أثناسيوس لصار العالم كله أريوسية. طب فين الخميرة بتاعت الإيمان اللي حفظت الإيمان في العالم كله بشهادة العالم يا أحبائي شرق وغرب؟ قال لك الفضل لأثناسيوس، طلع إيه؟ طلع من البيت الكريم دوت. فبيت غني في الإيمان، بيت غني في عارفين الميرون، ماري مرقس لما جه جاب لنا شوية ميرون، زي ما كل الرسل راحوا يكرزوا وتركوا الميرون في كل البلاد اللي كرزوا فيها، أيام البابا أثناسيوس الميرون في العالم كله خلص، وكل الكنائس بعتت لكنيسة اسكندرية ما عندناش ميرون، عندكو؟ دي 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 كنيسة الخير، ده بيت الكرم. عندنا. طب ابعت لنا أثناسيوس جزء. قال لهم لا، هو جزء اللي عندنا صغير. طب نعمل ايه؟ تعالوا نتجمع كلنا ونطبخ الميرون ونحط الخميرة اللي متبقية اللي جابها لنا ماري مرقس. ومن اسكندرية وزع الميرون في العالم كله. كنيسة ايه؟ كنيسة كرم، كنيسة خير، كنيسة جود. بصلاة ماري مرقس يا احبائي تظل الكنيسة في هذا الغنى وفي هذا الشبع حتى مجيء المسيح الثاني. يجي المسيح يقول في مجيء الاول انا جيت وحطيت بركة في مصر لما هربت الارض مصر، عشان تظل البركة دي موجودة لغاية مجيء المسيح الثاني، يلاقي ذات الخير في مصر. في مجيء ماري مرقس الثاني مع المسيح يقول أنا لما جيت أول مرة حطيت خميرة خير في اسكندرية، يجي في مجيء الثاني يجدها من مجد إلى مجد، من تعب نفسه يرى ويشبع، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.